لا تبلى الوارد أجساد الشهداء حسب كمال الشهادة. هنا طلبة العلم شايفين حسب كمال الشهادة، سمعتها من قبل أنت. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني والد جابر مجهز حاله إيش للجهاد. فيقول فأصبحنا فكان أول قتيل. فأصبحنا فكان أول قتيل أو أول قتيل حسب تقديرها، فكان جابر أول قتيل. نعم. ودفن معه آخر في قبر، يعني دفنوا اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم دفنهما في قبر. ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر. جابر يقول عن والده، يقول لم تطب نفسه، والده عبد الله جابر بن عبد الله، يقول عن والده عبد الله لم تطب نفسه أن يتركه مع آخر في القبر. فاستخرجته بعد 6 أشهر. أنتم تعلمون أن الجسد في خلال يعني بضعة أيام يتحلل، إذا وضع في الأرض الجسم يتحلل في بضعة أيام، والعظام تتحلل يعني فترة بسيطة بعد ذلك يعني تجلس، لكن بشكل عام يتحلل الجسد في بضعة أيام. فيقول فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه، يعني غير قطع في أذنه. والثابت كذلك في الصحيح أن والد جابر مثل به الكفار فقطعوا أنفه وقطعوا ماذا أذنه، وهناك حديث أخرى تقول يعني سمروا عينيه أو عملوا أشياء كثيرة فيه، لكن لم تثبت لدينا. هو كما وضع غير شيء، كان مجروح في أذنه فسقط. وثبت كذلك أنهما أخرجا بعد 6 أشهر، كذلك هما عبد الله وواحد آخر اسمه عمرا أخرج بعد 6 أشهر، بعد 46 سنة. فكانا كما هما. قال ابن حجر ذكر ابن إسحاق في المغازي قال حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار قالوا لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم، فجئنا فأخرجناهما يعني عمرا وعبد الله وعليهما بردتان قد غطي بهما وجههما على أقدامهما شيء من نبات الأرض، فأخرجناهما يتثنيا كأنهما دفنا بالأمس. هذا الصحابة يقول بعد 46 سنة أخرجوهم وكانت أجسامهم كما هي، ما زالت طرية. هناك روايات ثابتة عن السلف وعن الخلف إلى يومنا هذا أنها تحفر بعض القبور ويكون الإنسان استشهد ودفن من سنوات طويلة فيجدون الجسد كما هو. جيد. السبب في عدم بلاء الأجساد هذه، نعم، والثوب كذلك، السبب في عدم بلاء هذه الأجساد أو الأجساد هو بحسب كمال الشهادة. فكلما كانت الشهادة كاملة كلما كان كلما كان يعني حفظ الجسد، لأنه يكون أقرب الناس من الأنبياء. وهنا يقول ابن حجر وكرامته بكون الأرض لم تبلي جسده مع لبثه فيها، والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة، لمكان الشهادة. ويقول ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، إلى يوم القيامة. ويحتمل أنه يبلى معطول المدة والله أعلم، يعني يحتمل أن يبقى إلى يوم القيامة، ويحتمل أن يبقى 20، 30، 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة كما هو. وهنا يقول: وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. كان بقاء جسده أطول، يعني من ضمن الأشياء الشهيد عبد الله عزام رحمه الله لما فجروا سيارته ومعه 2 من أولاده، أولاده صغار وهو جسده كبير، لكن لم يتغير شيء في جسده، حدث معه فقط انفجار داخلي واستشهد من ذلك. أما أولاده فتفتتوا فتت، أولاده تفتتوا، حتى واحد من أولاده اسمه إبراهيم، هذا كان الكل يتوقع أنه يخرج مثل والده، وكان يحفظ تقريبا 25 جزء من القرآن، وكان صغيرا يعني تقريبا عمره 14-15 سنة، ووجدوا رجليه معلقة على أسلاك الكهرباء. فسبحان الله، قبل يومين من استشهاد لما كنت أكتب هذا الكتاب اتصلت بالشيخ عبد العزام وسألته عن قضية هل أجساد الشهداء تبلى أم لا، فكان جوابه مثل ما قلت لكم، أنه بحسب كمال الشهادة، كلما كانت الشهادة أكمل كلما كان المحافظ على جسده أكثر. نعم. هناك بعض العلماء يقول الأجساد تبلى ولا يقتنع بأنها لا تبلى. السبب في الخلاف أنه لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ورد أن الأرض حرمت عليها أجساد الأنبياء، فالأرض حرمت عليها أجساد الأنبياء، هذا الذي عندنا علم من الشرع. أما ما خارج ما ورد عن الشرع فهو خاضع للتجربة والرؤية. فجابر رأى أباه بعد 6 أشهر، والصحابة رأوا أباه وعمرا بعد 46 سنة، أن أجسادهم لم تتغير. وفي كثير من البلاد في الشام وفي مصر وغيرها كشفوا عن قبور استشهدوا من مئات السنين ووجدوا أجسادهم كما هي. فكل أخبر بما لديه من العلم، كل أخبر بما لديه من العلم، فلا ينكر هذا على هذا. وبعض الشهداء وجدوا أجسادهم قد بليت، فهنا نرجع ونقول بحسب ماذا؟ كمال الشهادة، بحسب كمال الشهادة. تاسعا، الفضيلة التاسعة، استبشارهم بمن لم يلحقوا بهم. ويا إخوتي أقول لكم أن الذي لا يعني عايش الجهاد والذي جاهد مع المجاهدين، يعني الإخوة في مسجد واحد تجدهم متحابين، والتحاب في الله من أبرز سمات المؤمنين، والله سبحانه وتعالى عندما قال إنما المؤمنون إخوة، إنما أداة حصر وقصر، إنما المؤمنون، المؤمنون يعني الذين آمنوا بالله، عملوا عقدا مع الله سبحانه وتعالى، بمجرد ما عملوا هذا العقد مع الله، الله ألزمهم بشيء آخر، فقال إنما المؤمنون إخوة. فإذا عملت عقدا مع الله بأنك أسلمت له، فالله أوجب عليك أن تكون أخا لمن؟ لإخوانك. فلذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. فلذلك يقولون إخوة الجهاد أو إخوة السلاح غير إيش؟ غير إخوة الإخوة العاديين. فبحسب، فالذي يعني يكون مع إخوانه في الجهاد يعلم أنه في أي لحظة مستعد الواحد يقدم روحه من أجل أخيه، حماية له، دفاعا عنه، يحميه من عدو، يقيه بجسده من أن يقتل من قبل العدو، وهذا كله مجرب، كله مجرب، وكله يعني رأي العين. تجد بعض الإخوة مستعد أن يقدم نفسه من أجل يعني أي واحد من إخوانه، يعني حتى لا يؤذى، حتى لا يشاك بشوكة. ومن أعظم المجاهدين في أفغانستان رجل كان في جلال أباد، ودوخ الروس، هذا الرجل أفغاني، أصيب شاب من الأردن، أصيب بطلقة في رأسه قناص، يعني دخل المجاهدون في منطقة فكانوا يعني خدعوا فيها، وكان هناك مجموعة من القناصين فبدأوا يقنصون، وكان القناص محترفا كان فقط يعني يصيب الإنسان في رأسه، فأصيب واحد من الإخوة من الأردن وواحد آخر كذلك في رأسيهما، فانسحب المجاهدون، فأصر القائد في ذلك المنطقة قال عار علينا وعيب أن لا نأتي بإخواننا هؤلاء الذين جاءوا إلى بلادنا يدافعوا عنا، فرجع ليأتي بهم، فذهبوا وحملوهم، وهو راجع هذا الرجل وحامل هؤلاء الأخوة انفجر فيه لهم فقتل في مكانه، وهو حامل الأخ وراجع به انفجر به لهم فقتل، والأخ طبعا شفناه في المستشفى وكان يعني الرصاصة ما كان يتكلم، فتكلمنا معه الأخ وذكرنا أنه بعض الأخوة استشهدوا فشو اسمه يعني فابتسمه شيء، فبعدين أشار على نفسه أنه هو ما استشهد فحزن هكذا، ثم أخذوه يعالجوه في مكان فاستشهد كذلك، فكان من ضمن الشهداء إن شاء الله. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني ربنا سبحانه وتعالى حتى يتمم النعيم لأهل الجنة من الشهداء أن الله سبحانه وتعالى يبشرهم، والبشارة هي من ظهور السرور على البشرة الوجه، فهمنا؟ فهنا يسألون عن إخوانهم فيقول الله سبحانه وتعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم إيش ولا هم يحزنون. قال القرطبي المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل أو الشهادة وإن كان لهم فضل أو سيستشهدون، وأصله من البشرة لأن الإنسان إذا فرح ظهر أثر السرور في وجهه، وقال السدي يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه فيستبشر كما يستبشر، فهذا يعني يتحقق، أقول يتحقق، وهكذا يتحقق الشهيد بالحياة وبكل معانيها لا ينقطع عن أحبابه وإخوانه، فصلته به أكيدة وثيقة، يخبر بأحوالهم ومآلهم، فهو وإن غاب عنه عن أعينهم لم يغيب طرفة عين، فهو بانتظارهم سعيد بمآلهم عالم بما أعد الله لهم من فضل وكرامة. عاشرا ما يجد الشهيد من الألم، الواحد عندما يصاب في المعركة يظن أن الواحد يعني في قديم الزمان المجاهد إذا قتل يقتل إما بسهم أو يقتل إما بالسيف، وقتل السيف يعني ليس بسهل لأنه يحدث تمزيقا في الجسد، وبعض المقاتلين يعني خالد بن الوليد مثلا مات على فراشه وكان في جسده 94 ضربة من سيف أو رمية من رمح أو طعنة من رمح أو رمية نبل، ومع ذلك لم يمت لم يقتل في المعركة، فكان الواحد يعني إذا ما جاءت الضربة يعني تقطع رأسه أو تفري كبده فهمنا أو تقطع وسطه لا يموت، إنما يعني يصبح ينزف دما وربما بعد فترة، فهذا يخيف الإنسان، فجاء التبشير من النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس إيش من مس القرصة، وهذا يا إخوتي مجرب، يعني مجرب أقوله لكم من إخوة يعني أصيبوا في القتل وقتلوا وقبل أن يموتوا قالوا ما شعرنا بشيء، وأقول لكم مجرب حتى يعني أسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص وأن يكون في سبيله، أنه انفجر فينا يعني قذيفة ودخل في جسدي 5 شظايا، وشعرت فعلا كما يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل مس القرص. فيعني كنا نتمنى أن نستشهد، لكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاكم بي وابتلاني بكم يعني، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الإخلاص. نعم، فالحمد لله، ونسأل الله أن يكون ممن إيش، ممن ينتظر. نعم، الله المستعان. طبعا هذا كذلك في شهيد دون شهيد، في شهيد دون شهيد بحسب كمال الشهادة يكون الألم قليل. وهنا عندنا يعني عمير بن الحمام يقول إني لأجد رائحة الجنة، فهو يعني يذهب حتى يقتل يعني. وخبيب الأنصاري حين قتل عندما ضرب يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فيعني حتى لو مزعوا جسده ما كان يشعر بذلك، لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرص. نعم، مكانة الجريح وبعثه، ما هي مكانة الجريح الذي يجرح في سبيل الله وبعثه يوم القيامة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم، واللون لون الدم، والريح ريح المسك. يكلم أي يجرح، لا يكلم واحد في سبيل الله، والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث والله يعلم، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فهنا حتى يبين أو يركز النبي صلى الله عليه وسلم على قضية الإخلاص، أن المرء يخلص لله سبحانه وتعالى، وأنه إذا فعل ذلك يفعله لله سبحانه وتعالى. وفي رواية مسلم يقول ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت، يعني يأتي الشهيد والجريح كما قتل. المرء يبعث على ما مات عليه، فالذي يبعث وهو مرتكب للمعصية يبعث وهو يرتكب تلك المعصية، والذي يبعث وهو شهيد يبعث وهو شهيد. ونحن رأى لنا الأخ عمر رؤيا حسنة إن شاء الله، رأنا يعني رأى أننا في درس علم وقامت القيامة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نبعث ونحن يعني نتعلم ونكون في ذكر لله سبحانه وتعالى وفي علم إن شاء الله. وقضية الرؤيا يا إخوتي قضية مهمة، سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم بعد صلاة الفجر كان يلتفت إلى أصحابه فيقول هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى أحدهم رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يروا قصة ويكون النبي فإذا لم يروا رؤيا ويكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذه الرؤيا. نعم، هنا قلنا رواية مسلم وهي كذلك موجودة في البخاري ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، يعني يخرج منها إيش دما، اللون لون دم، والعرف والعرف أو العرف يعني الرائحة عرف مسك، يعني رائحة إيش رائحة مسك. نعم، وخروج الدم هنا الحكمة من ذلك أنه يأتي يوم القيامة ودمه ينزل، يعني يأتي شاهدا له، يأتي شاهدا له بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يبعثه بين الخلق، يعني كأنه يقول للخلق، لأن الله يعلم سبحانه وتعالى، لكن يقول للخلق يعني كيف أنتم ستساوون هذا الذي قدم نفسه لي؟ فهذا يعني مكانه ويعني منزلته منزلة عظيمة ومقامه مقام عظيم. نعم، رائحة المسك، هذه رائحة المسك مجربة وشمت من الناس، والشهيد عبد الله عزام كانت تفوح منه رائحة المسك رحمه الله، فهمنا؟ وكثير من الشهداء كانت تفوح منهم رائحة المسك. لكن بعض الناس كذلك إذا كان له قريب أو هذا كانوا يأتوا بعطر ويضعونه عليه إذا قتل أو مات أو استشهد مشان يقولوا أنه خرج منه رائحة إيش؟ رائحة المسك. فيعني يعني حتى الواحد ما يكون مغفل، يعني تكون إيش الرائحة الحقيقية التي الله سبحانه وتعالى يخرجها. وطبعا يعني الإنسان ربما يشم هذه الرائحة وربما لا يشمها، يعني ممكن يعني تكون الرائحة خارج وواحد لا يشمها لأنه عنده زكام، مسكوم الواحد شيء. أين أين فهذه مشكلته هو. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيش الشهادة، وهذا يعود إلى كمال الشهادة. دار الشهداء. عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، نريد نعرف دور الشهداء أين يكون الشهداء. عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا، إذا صلى الفجر، هذا الذي قلت له لكم قبل قليل، فإن رأى أحدهم فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، يعني يعبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء الله، فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا، قلنا لا، قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، قال انطلق حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال وشيوخ وشبان ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت، قال نعم، الشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان الدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها لم أرى مثلها إيش قط، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى فوق فيقول مثل السحاب، يرى شيء عظيم جدا، قال ذاك منزلك، أي منزل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني آخر شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا لا لا، قبل السحاب ماذا؟ دار الشهداء. آخر شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم دار الشهداء، ثم بعد ذلك رأى إيش؟ رأى السحاب. فماذا يدل هذا؟ يدل أنه أن الشهداء فوق وبعدهم من؟ أن الأنبياء فوق وبعدهم الشهداء. نعم، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوق رأسي مثل السحاب، قال ذاك منزلك، قلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر، بقي للنبي صلى الله عليه وسلم عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يبين أن هناك أول ما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع صبيان المؤمنين، مع ولدان المسلمين، ثم رأى دار عامة المؤمنين، ثم رأى ماذا؟ دار الشهداء، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رأى منزله. طبعا بعض العلماء دائما، بعض الناس بيسووا إشكالات، أقول لك يا أخي كيف يعني إبراهيم تحت عامة المؤمنين؟ فقال العلماء أن إبراهيم هناك رضي يعني شو اسمه عليه الصلاة والسلام هناك يرعى أبناء المؤمنين حتى تقوم القيامة، ثم ينزل منزله الذي هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشر، يعني أعلى الناس في الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، ثم بعده إبراهيم. والآن نأتي لكم إيش إلى تفصيل هذا. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى يعني دفع للإشكال ذلك وأنا ما أحب هذه الإشكالات. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فأولا إيش قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من من النبيين. بعد النبيين من؟ والصديقين. وبعد الصديقين من؟ الشهداء. وبعد الشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيق. هنا العلماء قال يعني طلاب في واحد يكون في السنة الرابعة وواحد يكون في الدكتوراه فهكذا يكون كذلك يعني كلهم في الجنة لكن كلهم مراتب. وبينت المراتب الآية بدأ أولا بالنبيين بعدين الصديقين بعدين الشهداء بعدين إيش الصالحين. نعم. في هذه الآية كذلك يعني كلام طويل لكن أريد أن أنهي قبل أنهي الخلاصة من هذا. الذي يريد يأخذ يعني يفهم مراتب الأنبياء لا يأخذ حديثا واحدا هنا ويقول فإذا إبراهيم في أسفل الجنة ثم بعد ذلك عامة المؤمنين فهم أفضل من إبراهيم عليه السلام ثم الشهداء. لا، إنما هنا سقناه لنبين منزلة إيش منزلة الشهداء. لكن إذا أردنا أن نعرف منازل الأنبياء فهناك وردت أحاديث كثيرة تبين منازلهم بالترتيب. وخلاصة هذا القول في منازل الأنبياء لأنه نحن حديثنا عن الشهداء وليس عن الأنبياء لكن نريد نعرف من مرتبة الأنبياء ثم نعرف من يأتي بعدهم. وخلاصة القول أشرف الناس وأعلاهم درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت في الأحاديث. ثم يليه في الدرجة السابعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون فوق الدرجة السابعة فهمنا؟ ثم يليهم في الدرجة السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم في السادسة موسى عليه الصلاة والسلام. فالترتيب عندنا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم أبو الأنبياء ثم إيش موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا موسى من كثر ما لاقى من بني إسرائيل من كثر ما يعني وجد من بني إسرائيل فمنزلته من أعظم إيش المنازل ويكفيه الأربعين سنة في التيه الذي يعني شيبوه في بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. ثم في الخامسة هارون نفس القضية هارون يعني كمان وهارون لعنة الله على اليهود يعني أنتم ترون في الأفلام أنه يصوره هو الذي يفعل العجل يصنع العجل فهمتم؟ وهذا لا يحدث من مسلم عادي يعرف التوحيد فكيف من نبي. لكن هذا من جراءة اليهود لعنهم الله ومن وقاحتهم مع الأنبياء لأنهم وصفوا أنبياءهم بكل نقيصة وبكل سوء. نعم. في الخامسة هارون ثم في الرابعة إدريس ثم في الثالثة يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ثم في الثانية يحيى ابن زكريا وعيسى عليهم الصلاة والسلام وعيسى ابن مريم في الدرجة الثانية ثم في الأولى آدم وسائر الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام موزعين على تلك الدرجات. وإنما فصلنا فيما فصل لنا فيه يعني ما ورد فيه أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلنا فيه. أما سائر الأنبياء موزعين على هذه الدرجات ذكر لنا أبرزهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والبقية موزعون على تلك الدرجات. لكن أوطى درجة التي فيها إيش آدم عليه الصلاة والسلام كل المؤمنين بعد ذلك تحت ذلك تلك الدرجة. فهذه مراتب بالنسبة لمن؟ للأنبياء. وأنا قلت لكم حتى المؤمنين يكون الواحد بينه وبين المؤمن الآخر مثل ما نرى الكواكب في السماء مثل ما نرى الكواكب في السماء شايفين؟ فأنا يوم القيامة بقول إن شاء الله إذا دخلت الجنة أتفرج أشوفكم كلكم فوق إن شاء الله نعم في الغرفات. نعم اللهم يعني اجعلنا من أهل. نعم. فأقول وإنما فصلنا فيما فصل لنا وسكتنا عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأمثاله من الصديقين وأتباع الأنبياء الذين ناصروهم وعزروهم وجاهدوا معهم بأموالهم وأنفسهم. ثم بعد ذلك والله أعلم الشهداء فهم شبيهون بأتباع الأنبياء. طبعا نحن نقول أتباع الأنبياء لأن أتباع الأنبياء مجاهدين، فهمنا؟ والذي يعني يحدث نفسه بالغزو ويحلم دائما بالغزو ويجاهد مثل ما فعل أبو بكر والصحابة ثم يموت مثل خالد بن الوليد على فراشه، ما ذنبه هذا؟ هذا ينال مرتبة ماذا؟ الشهيد، ينال مرتبة الشهيد، فهمنا؟ وسيأتي معنا من يصل مبلغ الشهيد ومكانة الشهيد. طبعا الشريط واشك على الانتهاء، ثم بعد ذلك نأتي إلى مراتب الشهداء، وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم، نفصل حتى مراتب الشهداء في لهم مراتب. طيب، هذا وصلى الله على نبينا محمد، والذي عنده سؤال يتفضل.